التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تستعيد السيطرة على جسر استراتيجي في الأنبار. طائرات التحالف توجه 15 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا. محادثات جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكد مسؤول عراقي أن القوات الأمنية استعادت اليوم الجمعة السيطرة على جسر استراتيجي من داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن العقيد في شرطة الأنبار مهدي عباس أن القوات العراقية استعادت جسر الحوز على نهر الفرات بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش غربي المدينة. وأشار العقيد عباس إلى أن جسر الحوز الذي وقع تحت سيطرة داعش منذ أشهر كان طريق الإمدادات الرئيسي لمسلحي داعش. قالت قوة المهمات المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت منذ صباح أمس الخميس 15 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق وسوريا، واستهدفت 11 ضربة في العراق مسلحي داعش قرب الرمادي والفلوجة والموصل وتل العفر، فيما استهدفت 4 ضربات جوية مسلحي داعش قرب مدينة كوباني الحدودية شمالي سوريا. دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني القادة السياسيين إلى توحيد الرؤية وتجاوز الخلافات في وقت يعيش العراق أزمات متعددة. وقال الشيخ أحمد الصافي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء إن من غير المعقول أن يبقى العراق نهبا للصراعات السياسية واستمرار التهديدات الأمنية على أبوابنا بل وفي داخل مدننا بحسب تعبيره. وحمل الصافي السياسيين في المقام الأول مسؤولية ما يجري.
ولعل أي مراقب لأحداث العراق سيحمل المسؤولين السياسيين جميعا ما يحدث فيه، فرغم كل التأثيرات الخارجية القريبة أو البعيدة أو الداخلية تبقى المسؤولية على عاتق الساسة العراقيين.
الصافي دعا القادة السياسيين إلى البدء فورا بحل المشاكل التي تسهم في تعقيد الوضع الأمني. أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة افتقارها للعينات المطلوبة من أجل مقارنتها بالجثة التي يشتبه أنها جثة عزة الدوري نائب صدام حسين السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة زياد طارق لوكالة فرانس بريس أن الوزارة ليس لديها نتائج فحص الحمض النووي لأي من أقرباء الدوري في الوقت الحاضر، وأضاف أن مثل هذه النتائج ضرورية لكي يكون فحص الحمض النووي قادرا على أن يؤكد أن الرجل الذي قتل قبل أسبوع هو عزة الدوري. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مبعوثها إلى سوريا ستيفان دي مستورة سيجري محادثات منفصلة مع الحكومة السورية وفصائل المعارضة في جنيف الشهر المقبل في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستعرة في سوريا منذ 4 سنوات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في تصريح للصحفيين أن دي مستورة يعتزم إجراء محادثات منفصلة على مستوى منخفض مع كل من الأطراف الرئيسية لمدة 4 إلى 6 أسابيع ابتداء من 4 أيار المقبل. ميدانيا أكد مصدر عسكري سوري تحطم طائرة حربية في محافظة السويداء جنوبي سوريا وداعش أعلن إسقاطها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم الجمعة أن 115 طفلا على الأقل قتلوا و 172 آخرين أصيبوا في أعمال العنف التي تشهدها اليمن منذ بدء الحملة الجوية لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في 26 من آذار. ميدانيا قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مواقع في مدينة تعز، ونقلت وكالة فرانس بريس عن سكان أن القصف استهدف قاعدة في وسط تعز تستخدمها وحدة عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين. أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة أن 10 مسلحين إسلاميين قتلوا في اشتباكات مستمرة منذ يومين في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجيش التونسي بالحسن الوسلاتي أن حصيلة خسائر الجيش ارتفعت إلى 3 قتلى في المواجهات. اتهمت السلطات السعودية اليوم الجمعة داعش بقتل 2 من عناصر الشرطة في الرياض هذا الشهر، وأعلنت ضبط 3 سيارات مفخخة خلال التحقيق في الحادث. وقالت وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على سعودي اعترف بإطلاق النار على دورية أمنية تنفيذا لتعليمات من داعش. قال المفاوض الإيراني عباس عرقشي أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية الست تحقق تقدما طيبا ولكنه بطيء. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين بيئيين. الأول عن منع دراجات نارية معينة من السير في شوارع العاصمة بغداد بسبب التلوث البيئي والضوضاء، ونصب أجهزة استشعار لقياس نسبة التلوث في هواء كربلاء. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وملف البيئة بالتحديد، حيث تقرر منع دراجات نارية معينة من السير في شوارع العاصمة بغداد. التفاصيل من ملاك أحمد.
بدأت مديرية المرور العامة مؤخرا بحجز جميع الدراجات النارية ذات الصالنسات الصغيرة فقط لتسببها بتلوث الهواء عن طريق الغازات التي تبثها. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن القرار جاء للحد من اقتناء الدراجات المخالفة لمعايير السلامة البيئية، مشيرا إلى أن الأسواق قد امتلأت بدراجات زهيدة الثمن استورد منها ما يبث السموم ويلوث البيئة العراقية.
احنا عندنا قانون، القانون يقول تشمل الدراجات بالتسجيل اللي حجم المحرك 125 سي سي فما فوق. الدراجات اللي تدخل العراق اللي دخلت بكميات كبيره هي اقل حجم المحرك 125 سي سي، هذا ممنوع فعلا في الطرقات، وذلك احنا المحاسبه موجوده تلاحظون المخالفات الكثيره لمعبر الارتفاع، عكس الاتجاه، عدم ارتداء الخوذه، فاحنا مستمرين حقيقه. هناك بعض الدراسات بخصوصهم بنحاول ايجاد حل لهم، لكن هي اعداد كبيره دخلت عن طريق المنافذ الحدوديه وهي مشكله بالنسبه لنا. قانونية وهو حجز الدراجة لحين دفع الغرام، هذا قانون يعدد النسبة، احنا ما عندنا غير اي اجراء قانوني اخر، تعاملنا وفق القانون.
مدير الإعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون من جانبه أكد أن مديرية المرور العامة تعمل على تنفيذ قرارات وزارة البيئة، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات فرض عقوبات مالية على صاحب الدراجة.
هو هذه كل إجراءات قاعد تنفذها مديرية المرور العام، أكو شكلت لجنة مشتركة ما بين وزارة البيئة ومديرية المرور العام، هذه لبحث كل قضايا التلوث البيئي اللي تنتج من العجلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الهوائية المنتشرة في بغداد والمحافظات. فصار هذا الاتفاق واحد من عندهم أنه راح نعتمد قضية استثمارية أن توضع تقنية جديدة لكل العجلات، هذه قلل إلى حد كبير من الغازات المنبعثة من عوادم السيارات. هذه إن شاء الله راح نطبقها في بغداد خلال الأشهر القادمة، وبعد نجاحها في بغداد راح نعممها لكل المحافظات، وايضا ان تكون هناك محاسبات مروريه صارمه باتجاه اي عجله يكون العادم مالتها يطلع غازات سامه في شوارع بغداد والمحافظات. فهذه هو هذا واحد من الاجراءات اللي ملتزمه مديريه المرور العام بالاتفاق مع وزاره البيئه.
ويبدو ان هذا القرار قد اثار جدلا في اسواق بيع وشراء هذه الدراجات، ويقول المواطن خالد محمد ان القرار سيفتح بابا جديدا من الرشاوى في دوائر المرور، مستغربا من عدم ملاحقه المركبات التي تبث الابخره والسموم في الشوارع.
يعني هم المرور ما بقى اي شيء يدورون عليه الا هذول الفقراء اهل المطارات اللي ما عندهم جوز حتى فلوس كراوي الكيات يروحون يجون بالدراجه. عافوا هاي الدخانه مال الكيات، عافوا الدخاخين مال اللوريات، عافوا المحركات القايمه بالشارع اللي تموت بالازدحام، الدخاخين مال السيارات تموت. دراجه لو على مود يلزمه الخطيه هذا بالدراجه يتشلب بالدراجه مالته يعطي 5000 على مود يهده، يعني هم تتبع شغلات الرشاوي والفساد.
يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة تلوث الهواء في العراق مطابقة للمحددات الوطنية رغم وجود الملوثات. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن البيئي، ونتوجه من بغداد إلى كربلاء وأجهزة استشعار قياس نسبة التلوث في الهواء بسبب التلوث الشديد الذي أصابها. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
بهدف مراقبة نسب التلوث البيئي في كربلاء، وزعت مديرية البيئة أجهزة استشعار في العديد من مناطق المحافظة لقياس نسب التلوث في الهواء. وقال مدير مديرية البيئة المهندس حامد عبيد إن هذه الأجهزة مهمة لجهة الكشف المبكر عن نسب التلوث الهوائي.
قامت مديرية بيئة كربلاء بإنجاز مشروع مراقبة نوعية الهواء في محافظة كربلاء من خلال نصب 10 محطات ثابتة ابتداء بقضاء عين التمر وانتهاء في قضاء الهندية، موزعات على منطقة الكمالية، مجمع معامل طابوق الرفيع، مدينة الزائرين في طريق بغداد، ومدينة الزائرين في طريق بابل، ومنطقة الحي الصناعي.
مراقبة الهواء من خلال أجهزة الاستشعار التي نشرت في المدينة ستمكن بيئة كربلاء من مواجهة التلوث المحتمل، والكلام دائما لمدير البيئة المهندس حامد عبيد.
الهدف من هذا المشروع مراقبة مستفيضة ودقيقة لما يحدث من تغيرات وملوثات لمصادر الهواء لعموم محافظة كربلاء، وبالتالي يتم من خلال هذا المشروع اتخاذ ما يلزم لغرض معالجة الحالات السلبية، وبالتالي يمكن أن نحد من الأثر هذا التلوث وهذه الانبعاثات على مدينة كربلاء المقدسة.
تلوث الهواء أحد أنواع التلوث، وهناك أيضا التلوث السمعي أو الضوضائي، حيث يعتقد العديد من المواطنين أن استخدام منبهات السيارات بكثرة وأصوات محركات مولدات الكهرباء المنتشرة بين المنازل تسبب إزعاجا كبيرا للأهالي يخلف آثارا خطيرة.
ظاهرة غير حضارية، ظاهرة الهورنين، ظاهرة السيارات، حتى وقوف السيارات أنا غير يعني مو مكان مناسب.
في غضون ذلك طالب مواطنون يعيشون في أحياء يعتقدون أنها تعاني من التلوث البيئي بسبب انتشار النفايات والمياه الآسنة، طالبوا بمواجهة التلوث بكافة أنواعه بدءا من أشدها خطورة. وهذه أصوات عدد من المواطنين من حي تشاير وسط كربلاء.
يعني شوف هسا إيش كثر جراثيم بهذا، يعني معاناة نعاني من عنده الله وكيلك، يعني إيش ما تقول يعني قليلة بحق البزل هذا، يعني أمراض وريحة كريهة علينا، يعني مضايقنا حيل البزل.
بالنسبة هذا البزيل عرفت أصبح عرضة للأمراض، عرفت هذا البزيل أصبح عرضة للنفايات، يعني هذا البزيل يعتبر أقرب منطقة للولاية، أقرب منطقة هذا الطريق يربط الحي الصناعي البهادرية، أكثر من 5000 عائلة تعيش بهذا بهاي المكان. يعني حتى انا واحد من العالم انا في مرض صارت بي حساسيه بالقصبات من ورا هذا البزل هذا.
لو اكو حاويه كان جمعه هاي الاوساخ هنا وما خلت العالم يجيب وين ما كان هاي لا اجد ولا عقد. والله ملوثه بيئه حيل ملوثه. وهذا البزل لو يتنظف ماكو على طول 24 ساعه والله كل جن في هذا العالم.
وتتخلل مدينة كربلاء عدة أنهر تمر بين المناطق السكنية لكن مياهها أصبحت آسنة بفعل ما ترمى فيها من نفايات. لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
ألو، السلام عليكم. في العراق الحر، أنا محمد عباس علي حضرت المسلم قضاء الخضر، نشكي من سواق التكاسي الشرطة جاء يشتغلون أنا وما حتى سلام ما عدهم بالسلة وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
خدك القمر انا تريق منها
يمي العيون السود ما جود انا خدك القمر انا تريق منها
وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل طلعت بستان هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن خدها ومنتهي بنسمه يمين غصن خدها ومنتهي بنسمه يمين حلوه مشيتها بتأني ورهدها
عيوني السود ما جود انا قبلت القمر انا تريق منها يمي عيوني السود ما جود انا قبلت القمر انا تريق منها
أشرق الرياض بالأمة تحيي تقتل باللحى بالأمة تحيي تقتل باللحى بغنج تحكي ومن ترد بعنوها
قد تجي القمر أنا تريا جميلة يوم العيون السود ما جودا أنا قد تجي القمر أنا تريا جميلة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، حيث نظمت تضامنا مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي تحارب تنظيم داعش وتعمل على تحرير الأراضي المحتلة من قبله، نظم معرض للفن التشكيلي في ساحة الحبوب وسط الناصرية. التفاصيل من علي العتابي.
أكثر من 40 تلميذة من مدرسة العدنانية في الناصرية توسط مساحة الحبوب أشهر ساحات المدينة لإقامة فعالية الرسم الحر هناك بدافع الدعم للحشد الشعبي والقوات المسلحة، حيث عبرت التلميذات عن تصوراتهن للتنظيمات المسلحة وإرهابها. وهذه سعاد سلمان مديرة مدرسة العدنانية.
نحن مدرسة العدنانية للبنات في محافظة ذيقار، حضرنا في ساحة الحبوبة مساندة للحشد الشعبي. تناولنا في سفرتنا لهذا المكان هو الرسم الحر التي شاركت به تقريبا 45 تلميذة من صف الأول وصف الثاني، تمجيدا لبطولات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي ليعبروا ما في داخلهم من الفرحة لهذه الانتصارات. الرسومات اللي قاموا بها وحسب تعبيراتهم عبروا عن الكره والكراهية لداعش، حيث قاموا برسوم بعض الشخصيات الغير محببة، شخصيات بأحقر صورها لداعش.
من جانبه قال مدير النشاط المدرسي في ذيقار حسين البطاط أن من واجب التربية تحصين التلاميذ عن طريق هذه الفعاليات ضد الجماعات التكفيرية التي تهاجم البلد ليبقى جيل الطفولة بعيدا عن هذه الأفكار المنحرفة.
شاركت في هذه الفعالية ضمن مجموعة فعاليات قامت بها مدارس المحافظة كلها تصب في دعم والمساهمة في جهود الحج الشعبي، وبالتالي أجندات خارجية عرض لها جيلنا الحالي والمستقبلي، وعليه فنحن في التربية في إطار واجبنا التربوي أن نحصن أبنائنا من هكذا هجمات لكي يبقى الوطن في أمان ويبقى الجيل بعيدا عن الأفكار المنحرفة.
إلى ذلك يرى الباحث والتربوي عبد الحليم الحصيني أن اختيار ساحة الحبوب لإقامة فعاليات الرسم الحر يحتوي على تميز خاص، كون السيد الحبوبي قاد لواء المجاهدين لمحاربة الإرهابيين والمحتلين بداية القرن الماضي، واليوم تأتي مدرسة العدنانية لتحتفل بهذا المكان كتعبير عن وحدة الفكر والمضمون.
لهذا المكان الذي يقوم به هذا الرسم الحر والمعرض الرسم الحر في ساحة السيد محمد سعيد الحبوبي لها دور فيها تميز خاص، كون السيد الحبوبي قد قاد لواء المجاهدين لمحاربة الإرهابيين والمحتلين عام 1914، واليوم تأتي مدرسة العدنانية ويحتفلون في هذا المكان ليحاربون أيضا داعش تقريبا نفس الفكرة التي عاشها سيد الحبوبي عام 1914، يعيشها الحشد الشعبي أيضا ضد التكفيرين والدفاع عن قدسية العراق وعن أرض العراق.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قهر.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول والفن التشكيلي، وننتقل من الناصرية في أقصى جنوب البلاد إلى دهوك في أقصى الشمال، والمعرض الذي أقيم حول الطبيعة في كردستان. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
أقامت منظمة كردستان فوتو معرضا للصور الفوتوغرافية في محافظة دهوك، تم فيها عرض مناظر طبيعية لمناطق وأماكن مختلفة من كردستان خلال أوقات متباينة من السنة. المعرض الذي افتتح في معهد الفنون الجميلة تضمن أكثر من 30 صورة فوتوغرافية، ويأتي المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تفتحها منظمة كردستان فوتو في مدن كردية أخرى بتركيا وإيران، أيضا بحسب قول شيرزاد فقي نائب رئيس منظمة كردستان فوتو الذي أوضح لإذاعة العراق الحر. نهدف من وراء افتتاح هذا المعرض إلى التعريف بجمالية طبيعة كردستان، حيث أن اللوحات التي عرضت هي لمصورين أكراد من تركيا وإيران والعراق وسوريا. وأوضح فقي أن هنالك العديد من الصعوبات التي ما تزال تواجه المصورين الفوتوغرافيين في إقليم كردستان. نحن إلى الآن نعاني من عدم وجود مصورين أكاديميين في إقليم كردستان، فكل المصورين هم مجرد هواة قاموا بتطوير مواهبهم، كما أننا بحاجة إلى سن قانون لحماية حقوق المصورين الفوتوغرافيين، لأن غالبية حقوقهم ما زالت مهدورة. التشكيل عوني سامي الذي زار المعرض قال:
أنا أرى أرشفة الحالات الإنسانية والحالات الغير الإنسانية مهمة جدا، لأن أو تصويرها أو نقلها على شكل كتابة أو مقال أو أي عمل أو لوحة تشكيلية أو أي عمل أو حتى فوتوغراف، طبعا الفوتوغراف يكون أقرب ويكون يلامس المشاعر بشكل أقوى من الأشياء الأخرى، لأن عمل مباشر ورؤيوي.
أما الفنان المسرحي موفق رشدي الذي كان يتجول في المعرض فقد كان له هذا الانطباع:
في هذا المعرض ركزوا على الطبيعة بشكل أكثر وميزات هذه الطبيعة في كردستان بفصولها المختلفة وجمالية طبيعة كردستان. في الحقيقة أعجبني المعرض، كان متفوقا في هذا المجال.
ودعا رشدي الجهات المعنية إلى ضرورة أن يتخذ فن التصوير طابعا نقديا في عمله،
وإظهار شكل آخر أو الوجه الآخر للطبيعة يهمني أنا بالذات. يوجد ربما نقاط تحتاج إلى تغيير أو إلى إصلاح لكي تنسجم مع ناسنا مع أهالينا بحيث يسهل عملية العيش. أنا أردت أن هذه العلاقة المشتركة بين الإنسان والطبيعة إظهارها بشكل أكثر، لا يقتصر على الطبيعة، ولكن الفن واسع جدا، هنا يقتصر فقط على الطبيعة وجمالية الطبيعة.
يذكر أن هذا المعرض يتضمن أعمالا لفنانين من جميع أجزاء كردستان، وسيتم عرضها قريبا في كل من مدينة طهران الإيرانية وآمد في تركيا. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. القوات العراقية تستعيد السيطرة على جسر الحوز الاستراتيجي في محافظة الأنبار من داعش. مسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن تفكر في تدريب عناصر من القوات الخاصة العراقية لتوجيه الضربات الجوية الأمريكية ضد داعش بصورة مباشرة. الأمم المتحدة تدعو الحكومة السورية وجماعات من المعارضة إلى جولة جديدة من المحادثات تبدأ في الرابع من أيار المقبل. منظمة اليونيسيف تقول أن 115 طفلا قتلوا في اليمن منذ بدء الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، 64 طفلا منهم كانوا ضحية هذه الضربات. السلطات السعودية تتهم داعش في سوريا بالمسؤولية عن هجوم على دورية أمنية ومقتل 2 من أفرادها في الرياض. قادة العالم يحيون مع الرئيس الأرمني سيرج سركسيان الذكرى المئوية للمجزرة التي قتل فيها 1,500,000 أرمني على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى. مسلحو طالبان يقصفون بالصواريخ قاعدة جوية أمريكية قرب كابول وأبنية حكومية في وسط أفغانستان في إطار هجومهم الربيعي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية.
العلاقة بين الطفل واللعب علاقة وثيقة جدا، وهذا ما يؤكد الخبراء. فاللعب هو حب الأطفال وملاذهم وعالمهم وحياتهم، وأسعد لحظات حياتهم تلك التي يقضونها مع ألعابهم وهم يحادثوها ويحاكوها وربما حتى يشكو لها. الطفل ربما في بعض الأحيان يضرب بلعبته وربما يبعثر بها، يفككها ويعيد تركيبها، يتخيلها أشخاص أمامه ومعه، والأطفال عموما يلعبون عندما لا يكون هنالك شيء آخر ينشغلون به، أي عندما يكونون في راحة جسمانية ونفسية. واللعب ولا شك هو أكثر من مجرد ترويح، هو عملية مهمة في سبيل النمو العقلي والجسماني والنفسي للطفل. ربما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مجال التربية ولدى علماء النفس والمهتمين بالطفولة وحتى الأباء، أنه هل اللعب لدى الأطفال عبث أم أنه يمكن أن يكون وسيلة لخفض التوتر والقلق لدى الأطفال؟ أحد تعريفات اللعب أنه هو ذلك النشاط الحر الذي يمارس لذاته، واللعب ميل من أقوى الميول وأكثرها قيمة في التربية الاجتماعية والرياضية والخلقية، وهو سلوك طبيعي وتلقائي صادر عن رغبة الشخص أو الجماعة. ففي الصغر يميل الطفل إلى اللعب الانفرادي، وكلما تقدم به العمر زاد ميله إلى اللعب الجماعي. ومما لا شك فيه، وهذا طبعا بحسب الخبراء، أن التربية الحديثة تجعل من اللعب وسيلة لتنمية قدرات الطفل وتنمية ذكائه وتفكير الابتكاري منذ السنوات الأولى من عمره، وإذ يعمل هذا اللعب على توفير هذه البيئة، وتعمل الألعاب المختلفة في دور الحضانة وفي المنازل وظائف مهمة في ذلك. منها أولا أنه اللعب يهيئ للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع المليء بالالتزامات والقيود، وأيضا حتى حالات الإحباط والقواعد والأوامر والنواهي، حتى يعيش الأحداث اللي يصنعها خياله وما ممكن يعيشها بالواقع المليء بالالتزامات. أيضا يشير الخبراء إلى أن اللعب كنشاط حر يكسب الطفل المهارات الحركية المتعددة ويظهر مواهبه وقدراته الكامنة. النشاط الحر لا يحدث فقط على سبيل الترفيه، إنما هو فرصة ممتازة لأن يجد الطفل فيها مجال لا يعوض لتحقيق أهداف النمو ذاتها واكتساب ربما ما يعز اكتسابه في المجال الجدي. أيضا اللعب يكسب الطفل القدرة على اكتشاف القوانين الأساسية للمادة والطبيعة. اللعب أيضا يهيئ الفرصة للطفل لكي يتخلص ولو مؤقتا من الصراعات اللي يعاني منها في داخل الأسرة، وأن يتخفف أو يتحلل من حدة التوتر والإحباط الذي في أحيان كثيرة يسيطر عليه. اللعب يساعد الطفل على اكتساب الخبرة والنمو الاجتماعي، ففي سياق اللعب يكون لدى الطفل الفرصة للعب الأدوار وتخيلها. وفي اللعب الإيهامي يقوم الطفل بأدوار التسلط وأدوار الخضوع كدور الوالد ودور الصغير وما إلى ذلك، وأيضا ربما حتى أدوار بعض الحيوانات كالأسد ودور الفريسة. كل ذلك هو نوع من السلوك الاجتماعي الذي ينمي مهارات الطفل الذهنية ويعني يرتقي بقدراته أو بنيته النفسية. وظائف اللعب متعددة، منها تربوية وفسيولوجية ونفسية وحتى علاجية، وهنا نركز على الجانب النفسي والعلاقة الرابطة بين ألعاب الأطفال ومدى صحتهم النفسية، وكيف يمكن للألعاب أن تكون علاجاً للمشاكل النفسية للطفل. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة لبنى محمد تشير إلى أنها تخاف وتعاني من بعض ألعاب الأطفال وتحاول أن تحافظ عليهم عبر الألعاب نفسها بطريقة ما. دعونا نسمع.
في الحقيقة أني أم أعاني مما يحيط الأطفال من ألعاب وفيديو جيمز وأفلام كارتون حتى اللي تحمل ملامح العنف اللي تأثر على نفسية الطفل وعلى سلوك الطفل. أصبح الطفل إن يتجه على اللعبة فهي لعبة عنف وقتال وكلها دماء، ومن تجي تفتح التلفزيون تخلي الطفل يتفرج كارتون أيضا الكارتون كله قتال وحروب وأعداء وكراهية، ما تشوف أي شيء ببراءة الأطفال اللي كنا إحنا نتفرجها سابقا. أنا كأم دوري لازم أظل بهاي الحالة أراقب طفلي، أمنعه من هذه اللعبة، أمنعه من رؤية هذا الكارتون حتى لا يأثر على سلوكية طفلي وهو في حالة بناء شخصية وبناء أفكار تخصه. هو أخذ الأماكن ترفيهية يلعب بيها ويا باقي الأطفال، ألعاب بسيطة ما بيها أي ملامح أذية أو أي ملامح عنف للطفل. أحاول أنه أشركه ويا أطفال آخرين، أجمعه مع أطفال آخرين حتى وإن كان في المنزل ويلعبون لعبات بسيطة، ألعاب كرة، ألعاب ورقية، ألعاب ناعمة على عمره. وأتمنى من الدولة أنه تحط حد لما يدخل البلد ولما يعرض على الشاشات من برامج وما يدخل للبلد من ألعاب، وبالذات الألعاب النارية اللي أضرت بالكثير من الأطفال.
كيف يعلق خبراء علم نفس المجتمع والصحة النفسية على هذا الموضوع؟ لعل الجواب أو جانب من الجواب في تعليق الدكتور رائد الركابي عن طبيعة العلاقة بين ألعاب الأطفال وصحتهم النفسية. دعونا نسمع.
بعد ظهور التقدم الحضاري التكنولوجي في المجتمعات العربية والعراقية بشكل خاص، ظهرت ألعاب إلكترونية كثيرة، منها ما يوجد الموبايل أو اللابتوب أو ما يعرف بلاي ستيشن وغيره الألعاب. وهذه الألعاب تختلف حسب عمر الطفل وحسب رغبة ميول الطفل، فالبعض يميل الألعاب التي تعتمد على المصارعة والقتل أو القوة، والألعاب التي تميل إلى ما يعرف بالزومبي أو السياف أو الصياد أو ألعاب المقاتلين والمقاتلات والطائرات والغير الدموية.
سيداتي سادتي، استمعتم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية. ننتظر مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعيكم بالخير يا وقتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يحذر مراقبون ومحللون سياسيون من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. يأتي هذا فيما أعلنت الجماعة عن تأسيس مكتب جديد لها خارج مصر. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء الماضي بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي خلال رئاسته لمصر التي استمرت عاما واحدا.
حكمت المحكمة حضورية أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوة، ثانيا بمعاقبة محمد مرسي العياط ومحمد إبراهيم البلتاجي وعصام الدين محمد حسين العريان ووجدي عبد الحميد محمد غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة.
وفيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى حراك شامل في كل شوارع البلاد، أكد مراقبون ومحللون سياسيون وأمنيون أن الحكم مؤشر لنهاية جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بينما تحدث مواطنون عن انتهاء حكم الإخوان وأي تأثير لهم على الشارع المصري. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب استطلع آراء عدد من المواطنين حول الأحكام التي صدرت هذا الأسبوع بحق مرسي وقيادات إخوانية وتأثيرها على الوضع في البلاد. هذا أولا المواطن أحمد إبراهيم.
والله أنا شايف الحاجة دي المفروض كانت حكم فيها من بدوي، وده كان حاجة مناسبة بالنسبة للعمليات الإجرامية اللي هم عملوها خلال فترة حكمهم، والتعالي اللي هم كانوا شايفينه، اللي هم شايفين نفسهم هم الأحق بالوطن ومحدش في البلد غيرهم هم اللي يحكم، والكمية الفوضى اللي هي كانوا عملوها خلال الحكم بتاعهم، فده كانت النتيجة.
طب وأحداث العنف اللي حصلت بعد صدور الحكم وتهديد الإخوان بأنهم هيشعلوا الثورة من جديد، وخصوصا أن أنت كنت أحد المشاركين بقوة من نشطاء ثورة 25 يناير.
انا شايف ان كل ده مجرد كلام، الاخوان خلاص ما بقاش ليهم وجود في مصر، ما بقاش ليهم تنظيمات قويه زي الاول كانوا بيعرفوا يتجمعوا نفسهم ويعرفوا يتلموا، دلوقتي بقى ده موضوع صعب عليهم قوي ومحدش في الشارع هيبقى واقف معاهم.
إيليا فوزي وصف الحكم المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي بالرادع والمنصف، وقال
حكم رادع جدا اللي هم عملوه ومنصف جدا للشعب المصري، لان هم فعلا عملوا اهانات كبيره جدا، هنقول شنيعه لا توصف بالنسبه للشعب المصري. فيالي حكم منصف وعادل.
الاخوان هددت بان هي هتشعل الثوره من جديد،
هو ده طبيعه الاخوان، دي مش اول مره يعملوها، بس هم قدروا ان هم يركبوا الموجه في ثوره 25 يناير، لكن الشعب المصري خلاص ما بقاش ان هو الشعب اللي اديها كلمه بسهوله زي المره اللي فاتت، لا اتعلم من اخطائه، ما اعتقدش ان هو يرتكب نفس الغلطه ثاني. يعني الشعب اللي سمح لهم مره في ثوره 25 يناير ان هم يركبوا الموجه ويركبوا الثوره ويقولوا ان هم اللي اشعلوا الثوره ويوصل لهم الحق، الشعب مش هيرضى بكده، خلاص الشعب عرفهم على حقيقتهم. البديل الحالي الموجود هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو لحد دلوقتي عامل شغل كويس قصاد الاخوان. الاحكام موضوع ان هو قانون اعلان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه برضه.
أما المواطن هشام صالح فيرى أن دور جماعة الإخوان المسلمين انتهى في مصر.
شايف أن هو دورهم انتهى ولم مش هيقدروا يقودوا أي حاجة، ده مش معناه أن الأسباب الحقيقية اللي ممكن الناس بسرعة عشانها الإخوان هيقدروا يقودوا، ممكن يستغل بعض الظروف، وده الدور اللي على النظام أن هو يفرغ عليهم الفرصة ديت، أن هو يهيئ الظروف للناس أن ما يجيش حد يستغل الظروف بقيام ثورة تانية أو حتى اضطرابات. هم كقيادة أو دور أنا شايف أن دورهم انتهى. هم هيعملوا فعاليات بس الشعب مش واقف معاه، الأغلبية التاسعه مش واقفه معاه.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي أن هناك تحول تاريخي في موقف قيادة الجماعة التي تحاول أن تتجاوز أزمتها التاريخية. وأقل الغزولي لمراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة،
تحول تاريخي في ظروف هذه الجماعة التي خرجت على القانون والتي يصنفها القانون المصري اليوم باعتبارها جماعة إرهابية. هناك تحول تاريخي في موقفها. هذا التحول لا يقتصر على هذا الامتثال للقضاء الذي رأيناه من المتهمين ومن الحضور من ذويهم في قاعة المحكمة فقط، وإنما أيضا يتمثل فيما قيل بعد ذلك من أن قيادات الإخوان الموجودة في السجون والمعتقلات لم تعد قيادات وسقطت ولاياتها، وهناك الآن قيادات جديدة، ما يعني أن الجماعة من المحتمل أنها ربما تحاول أن تتجاوز أزمتها التاريخية على نحو ما، وأن تسعى إلى أن يكون لها وجود لا نستطيع التكهن بطبيعته، ولكن قيادة جديدة تعني بالتأكيد استراتيجيات جديدة.
نعم أستاذ أسامة، كيف ترى التهديدات التي صدرت عن جماعة الإخوان المسلمين بأحياء الثورة؟
سوف تظل هذه التهديدات حتى بعد أن يستقر رأيهم على مسلك جديد. أنا لا أستبعد أنهم أفلسوا تقريبا.
وفي محاولة لإعادة ترتيب أوراقها وبدء مرحلة جديدة في مواجهة ما تصفه بالانقلاب، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل مكتب للإخوان المسلمين المصريين بالخارج. مسؤول المكتب أحمد عبد الرحمن، وخلال أول ظهور تلفزيوني له عبر شاشة قناة الجزيرة، قال إننا أخطأنا في حق الشعب المصري ونعتذر عن ذلك، مضيفا أنه تتم مراجعات جذرية في الفكر والقيادة وأسلوب عمل الإخوان، والجماعة تبنى النهج الثوري بعد أن أخطأنا في انتهاج النهج الإصلاحي على حد تعبيره. ويرى الخبير الأمني المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب اللواء شهاب مختار أن جماعة الإخوان ستعمل على تصحيح صورتها أمام العالم. وتحدث اللواء شهاب مختار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة عن تأثير الحكم الذي صدر بحق الرئيس السابق محمد مرسي على الوضع السياسي والأمني في مصر.
هي حتعيد ترتيب أوراقها بحيث أنها تعمل عملية مهدنة وتليين لأوضاعها، على أساس أنها لا تفقد تواجدها داخل المجتمع المصري باعتبار أنها الجماعة الأم وأنها الجماعة المسيطرة على باقي رواتب التنظيم الدولي في باقي الدول. جماعة الإخوان المسلمين كثير جدا من قيادتها، وخصوصا القيادات الموجودة في الخارج، ابتدت تراجع نفسها وابتدت تقول أن النهج اللي مرسوه خلال فترة توليهم الحكم من بعد ثورة يناير وحتى إقصاهم في يونيو، يعني كان عندهم أخطاء كتير، وأنهم تعاملوا مع السلطة بطريقة فيها عنف وفيها عدم تنظيم، وأنهم فقدوا كتير جدا من المصداقية ليس على المستوى المصري ولكن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. فهم بيعملوا عملية مراجعة لأسلوبهم ولطريقة أنشطتهم. وما ننساش كمان أن الحالة الجدل اللي بيصار عن الدين الإسلامي وعن الأمور الفقهية إن هم كانوا سبب رئيسي فيها، وإن هم استطاعوا بهذه الوسيلة إن هم شقوا الصف العربي كله مش الصف المصري فقط ما بين طوائف سنية على طوائف شيعية إلى ما هو خلافه، على حتى في الطوائف السنية نفسها من هو يعني يقتنع وينتمي إلى بعض المذاهب ومن لا ينتمي. هم كان لهم أثر سيء جدا جدا وظهروا بصورة غير مشرفة أو بصورة لا تخدم حتى المخاطب بتاعهم خلال فترة من 2011 ل 2013. أنا بعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين حتعيد صياغة أمورها بشكل يرضى عنه الدولة ويرضى عنه الأجهزة الأمنية، وأنها تحقق تعيد تصحيح صورتها أمام العالم مرة أخرى.
هناك تهديدات واضحة بتصعيد حالة العنف، ما هي توقعاتك لهذا الأمر؟
خلينا نفرق ما بين حاجتين بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين وبالنسبة للجماعات الأخرى التي تعترق الفكر الجهادي. تمام، جماعة الإخوان المسلمين لم يثبت لها بشكل مباشر أنها أعلنت عن نفسها كفصيل له جناح عسكري وأنه ينفذ عمليات ضد الدولة أو ضد الشعب، ولكن من بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ما كانش ليه، لكن هي كانت تحرض وكانت تؤسس وكانت تزرع فكر سقط بعض الجماعات الجهادية. وضحت عمليات الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة من بعد يناير إلى 2013 اللي اشتركوا عناصرها في عملية ترويع، ابتدوا الأول بأجهزة الأمن الداخلية وبعدين ابتدوا في مقاومة للقوات المسلحة داخل المحافظات المصرية، وبعدين ابتدوا يرتقوا بقى بالمستوى التهديد الإرهابي إلى أنهم ابتدوا يستهدفوا منشآت الدولة والبنية الاقتصادية، وبعدين دخلنا في المرحلة الرابعة اللي هي ترويع المواطنين. أنا بتهيألي من جماعة الإخوان المسلمين كما فعلت سابقا أنها هتحاول بشكل طرق أنها تنفي عن نفسها عملية استخدام العنف ضد الدولة وضد المدنيين، اما بالنسبه لباقي التنظيمات الارهابيه فده مشوار كبير، فهم لن يتراجعوا. واحنا عندنا طبعا امثله ثابته من تنظيم الجهاد الى ان بنيت تنظيم القاعده وبعده تنظيم داعش، فكل التنظيمات دي ستظل مستمره الى ان تستطيع الاجهزه الامنيه على القضاء على عناصرها والسيطره على روافد او الجثيات اللي هي بتقدر تتمول منها، سواء كانت بتتمول من الخارج او بتتمول من عناصر داخليه.
نعم سياده اللواء شهاب مختار الخبير السياسي والاستراتيجي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات لاقت انتقادات دولية شديدة، كما اعتقلت الآلاف من أنصار الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي. القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر جمال عبد الستار، وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف من داخل تركيا، أكد أن الأحكام التي صدرت بحق مرسي وقيادة الإخوان لن توقف الجماعة. وأضاف جمال عبد الستار متحدثا عن واقع الإخوان المسلمين:
أولا نحن في وضع استثنائي، فنحن في مرحلة مختلفة. هناك نعم قيادات كثيرة في السجون، عندنا 41 ألف معتقل، عندنا 10,000 مصاب، عندنا 10,000 شهيد، عندنا 35 ألف مفصول من عمله. نعم، ولكن مع ذلك فتنظيم الإخوان داخل مصر موجود، وموجود بأدواته وإداراته ومكاتبه وأقسامه ولجانه دون أي إشكالية. فيه العدد الذي خرج خارج مصر في الفترة السابقة لهذه الضغوط لكان لابد أن يقوم بدوره في مواجهة الانقلاب، فأشك إلى هذا المكتب لإدارة الملف المصري وليس لإدارة الإخوان بصفة عامة، لإدارة الملف الثوري المصري داخل الإخوان المسلمين، فهذا مكتب خاص بمهمة خاصة لوقت خاص.
ما هي المحاور التي سيركز عليها هذا المكتب؟ ما الذي نعرفه عن هذا المكتب، عن أعضائه، عن مكانه؟
هذا المكتب يتعامل مع الملفات الطبيعية التي تظهر من خارج المشهد الثوري من خارج مصر، وأبرزها المشهد السياسي والتعامل السياسي والعلاقات الدولية والتعاون مع المؤسسات والأنظمة الدولية بأسرها لتوضيح الصورة. كذلك الملف الإعلامي، فتعرفون ويعرف العالم بأسره أنه لم تعد هناك كلمة حرة أو قريبة من الحرة في مصر على أي صعيد من الصعيدة، فبالتالي أصبح الفضاء الخليجي مفتوح. الملف الإعلامي أحد أبرز الملفات في مواجهة هذا الإجرام، كذلك الملف الحقوقي والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الحقوقية وجزء كبير الملف الإنساني، هذه أبرز الملفات التي يتعامل معها المكتب الخارجي.
ما هي المعلومات المتوفرة عن هذا المكتب؟
هذا المكتب تم اختياره بالانتخاب وليس بالتعيين من شباب الإخوان، أكثره جزء منه كبير يمثل فترة الشباب أو مرحلة الشباب الذين هم أصلا عمود الثورة المصرية وهم الذين يبدعون في هذا الجانب. نقطة الثالثة أن هذا المكتب ليس قابعا في مكان بعينه، ولكن هناك ملفات تدار بطريقة مختلفة بعض الشيء نظرا للواقع السياسي للدول التي يتحرك فيها هذا المكتب.
هل تتوقعون أن يكون لإصدار هذه الأحكام تأثير سلبي على الواقع السياسي والأمني في مصر؟
هو طبعا يقينا نحن من أول الثورة حتى الآن ونحن نأخذ بزمام الأمر في مصر حماية للبلاد من التشتت والانشقاق والحرب الأهلية أو الحرب المسلحة، ولكن مع إغلاق كل منافذ المعيشة والحرية والقانون فإن هذا يدفع إلى اتجاه واحد، اتجاه إلى تفجير الوضع في مصر، اتجاه إلى حروب أهلية وطائفية، اتجاه لانهيار كامل.
شكرا جزيلا للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال عبد الستار، كنت معنا من داخل تركيا، شكرا لكم.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.